أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. على خلاف العادة من هذه الدروس إن شاء الله وإلى آخر هذه الدورة إن شاء الله تعالى نقرأ من كتاب وسائل الشيعة من أبواب جهاد النفس وما يناسبه. هذا الباب جدا مهم والعلماء يوصون به. نهج البلاغة يستحق حقيقة التكرار عدة مرات، لكن هذه الروايات القصيرة نحن يعني في الدروس كثيرا ما كررناها لعله، وإن كان في هذا الدرس بالخصوص لم نكررها، لكن بالعموم حصل تكرار عدة مرات، فنحاول أن نغير في الروايات، نأخذ روايات أخرى من غير نهج البلاغة فنقرأ من هذا الكتاب. هذا الكتاب باب جهاد النفس من الأبواب المهمة جدا، كذلك باب آداب العشرة أيضا العلماء يوصون به، آداب العشرة أيضا مهم. قال عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله بعث سرية فلما رجعوا قال، بعث سرية لأجل أي شيء؟ لأجل القتال الجهاد، يعني قد يذهبون ولا يعودون، يقتلون بالنتيجة، يعودون جرحى، هذا فاقد عينه، هذا فاقد يده، هذا فاقد قدمه إلى آخره. قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. سبحان الله، المسألة فيها قتل والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعبر عنه؟ جهاد أصغر وهناك جهاد أكبر. فقيل يا رسول الله ما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس، جهاد النفس. بعض العلماء يبين كيف أن الجهاد النفسي جهاد أكبر. من الأمور التي يذكرها أنه في الجهاد الأصغر عدوك واضح وهو غير نفسك، أما في الجهاد الأكبر عدوك هو نفسك. في الجهاد الأصغر عدوك إنسان بالنتيجة، في الجهاد الأكبر عدوك الشيطان، وهكذا. في الجهاد الأكبر الأمور واضحة، في الجهاد الأصغر الأمور واضحة أمامك، أما في الجهاد الأكبر لا، نفسك تسول الحق، تسول الباطل حقه والقبيح حسنة وما إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للجهاد الأكبر. وصل بنا الكلام إلى الثاني مما يعمل عمل الفعل وهو المصدر. سوف يتكلم المصنف في هذا المبحث في ثلاثة مطالب: المطلب الأول في تعريفه، تعريف المصدر، والمطلب الثاني في بيان شروط عمله، والمطلب الثالث في بيان أقسامه، في بيان أقسام المصدر العامل. اليوم نأخذ التعريف إن شاء الله وشيئا من الشروط، لعله الشرط الأول فقط. التعريف، قال المصنف: النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر، وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام. هذا المصدر يعمل عمله الفعل، تقول أعجبني ضربك زيدا، أعجبني إكرامك عمرا، أعجبني ضربك زيدا. ضرب هذا مصدر مضاف إلى الكاف، الضمير الكاف فاعل، فاعل في المعنى، وزيدا مفعول به للمصدر. إذن المصدر هنا قد عمل عمل الفعل، أخذ مفعولا به. جيد. ما هو المصدر؟ هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل. هذا التعريف لعله تكرر منا بيانه، يعني معنى المصدر تكرر بيانه عدة مرات سابقا في الدروس السابقة. قلنا سابقا الأسماء منها ما يدل على الذات فقط، مثل زيد، زيد يدل على الذات، ومنها ما يدل على الحدث فقط، مثل ضرب، ضرب يدل على الحدث فقط، حدث الضرب، ومنها ما يدل على الذات والحدث، مثل ضارب. قلنا الذي يدل على الحدث فقط هذا نسميه مصدرا، وهناك ذكرنا أن هذا على نحو الإجمال، وهناك قيد سوف يأتي بيانه إن شاء الله وقد حان بيانه، لكن قلنا عموما أن الدال على الحدث هو المصدر. في بالدقة ليس المصدر فقط، هناك قيد آخر سوف نبينه الآن. وقلنا الذي يدل على الحدث والذات هذا يسمى بالوصف، يسمى بالوصف، وأيضا يسمى ماذا؟ بالمشتق. عموما فكرة المصدر قد تبينت لاحقا سابقا عفوا. الآن نبين هذه القيود وتتضح إن شاء الله فكرة المصدر بالتفصيل. قال الاسم، واضح الاسم جنس، جنس يشمل جميع الأسماء، واضح لا كلام فيه. الدال على الحدث، الدال على الحدث هذا يشمل جميع الأسماء العاملة عمل الفعل، يشمل جميع الأسماء العاملة عمل الفعل، سواء دلت على الحدث فقط أم دلت على الذات والحدث، كل ما دل على الحدث هو يعمل عمل الفعل. جيد، لكن يخرج لنا هذا فصل، يخرج لنا الأسماء التي لا تعمل عمل الفعل، الأسماء التي لا حدث فيها لا تعمل عمل الفعل، مثالها زيد، زيد لا يعمل عمل الفعل، هذا لا يعمل عمل الفعل وإن كان فيه رائحة الفعل كما ذكرنا سابقا، وإن كان فيه معنى الفعل، نحن نريد أنه يعمل عمل الفعل، يحمل على الفعل. جيد، هذان القيدان واضحان. الكلام كله في القيد الثالث، وقع الخلاف فيه. أنا أذكر أحد الآراء الواضحة والبسيطة، الأمر ليس بذلك التعقيد لكن هو فيه عدة آراء لعله. الجاري على الفعل، الجاري على الفعل، ما معنى أنه جار على الفعل؟ ما معنى أنه جار، جار على الفعل؟ ذكروا أن المراد من الجريان على الفعل هو أن المصدر مشتمل على جميع حروف الفعل، مشتمل على جميع حروف الفعل، تقول ضرب يضرب ضربا، ضربا ماذا؟ اشتمل على جميع حروف الفعل. تقول أكرم يكرم إكراما، إكراما اشتمل على جميع حروف الفعل، وهكذا في الأمثلة الأخرى. فهذا هو المراد من الجريان على الفعل. هذا قيد، ماذا يخرج به؟ ماذا يخرج به؟ نقول يخرج به اسم المصدر، اسم المصدر. عندنا مصدر وعندنا اسم مصدر، لعله معلومة جديدة الآن جاءت على ذهنكم أو جاءت لذهنكم. عندنا مصدر وعندنا اسم مصدر، ما الفرق بينهما؟ الجواب هذا من الأمور المعقدة في النحو، وفيها آراء متعددة، ولعله لها أثر فقهي أحيانا يذكرونه في بداية الطهارة. عندنا وضوء، عندنا وضوء، وعندنا توضؤ. توضؤ، إذا جئنا نقول توضأ، توضأ زيد، توضأ فعل ماض، توضأ زيد يتوضأ توضؤ، ووضوء ما هو المصدر؟ الآن أسألكم، ما هو المصدر؟ هل المصدر هو توضؤ أم المصدر وضوء؟ مصدر توضأ، هل هو توضؤ أم وضوء؟ الآن أخذناه إن شاء الله، ما هو؟ قلنا لابد أن يكون المصدر جاريا على الفعل. ما معنى أنه جار على الفعل؟ بمعنى أنه مشتمل على جميع حروفه. وإذا جئنا إلى توضؤ وجدناه مشتملا على جميع حروف توضأ، التاء والواو والضاد والهمزة. أما وضوء، وضوء هذا غير مشتمل على جميع حروف الفعل، التاء غير موجودة، فنقول وضوء ليس بمصدر، وإنما هو اسم مصدرين. فاسم المصدر والمصدر كلاهما دالان على الحدث، كلاهما دالان على الحدث، لكن ماذا؟ لكن اسم المصدر لا يشتمل على جميع حروف الفعل، بينما المصدر يشتمل على جميع حروف الفعل. هذا فارق بسيط، المسألة ليست بهذه البساطة، ليست بهذه البساطة، هناك كلام عند الأعلام وكلام طويل حقيقة. نعم، وهناك بعض الفروقات لطيفة، بعض الفروقات لطيفة. الآن شخص يقول توضؤ، توضؤ يعني هناك عملية التوضؤ، هناك حدث التوضؤ، الآن هو يجري حدث التوضؤ. أما تقول وضوء، وضوء ماذا؟ هو الوضوء بعد تمامه، كأنما هذا وضوء، يعني تم الوضوء وتقول هذا وضوء. على كل حال غسل وغسل، غسل هناك ماذا؟ عملية. على كل حال لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. هذا تمام الكلام في تعريف المصدر وهو المطلب الأول. المطلب الثاني في بيان شروط إعماله. المصدر قلنا يعمل عمل الفعل، لكن لا يعني هذا أن كل مصدر هو يعمل عمل الفعل، لا، هناك مصادر لا تعمل عمل الفعل. ما المراد من هذا؟ هل المراد أننا نقسم المصدر إلى أقسام وبعض أقسامه لا تعمل عمل الفعل؟ نقول لا، نفس المصدر الواحد ضرب، ضرب، هذا المصدر نفسه أحيانا يعمل وأحيانا لا يعمل. متى يعمل؟ إذا توفرت ثمانية شروط. هذه الشروط الثمانية إذا توفرت بجميعها ماذا؟ نقول المصدر يعمل. أما إذا لم يتوفر، لم يتوفر أحد هذه الشروط، نقول المصدر ماذا؟ لا يجوز أن يعمل. هو مصدر يبقى مصدرا دالا على الحدث جاريا على الفعل، إلا أنه لا يعمل. فلهذا المصنف بين ماذا؟ بين الشروط التي إذا توفرت عمل المصدر، فقال وإنما يعمل، يعني المصدر، بثمانية شروط. أحدها أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. الآن أطلب منكم أن تستذكروا بعض الأمور التي أخذناها في بداية الدروس في مباحث النواصب، لعله في مباحث الحرف، في مباحث الحرف عفوا. عندنا أن مصدرية، عندنا أن مصدرية، وعندنا ما مصدرية. تتذكرون الخلاف في ما المصدرية؟ ما مصدرية وأن المصدرية. أن المصدرية إذا تتذكرون قلنا تنقسم إلى قسمين: أن الناصبة للمضارع وأن المخففة من الثقيلة. أن الناصبة للمضارع وأن المخففة من الثقيلة. مثال الناصبة للمضارع: أردت أن تأتيني مثلا، أردت أن تأتيني، هنا هذه ناصبة للمضارع. المخففة من الثقيلة ما ضابطتها أو ما هو موردها؟ قلنا هناك إذا تقدم علم أو ظن منزل منزلة العلم، ظن في أحد الوجهين كما عبر المصنف، هنا ماذا؟ تكون أن مخففة من الثقيلة. مثالها: علم أن سيكون، علم أن سيكون، أن هنا ماذا؟ مخففة من الثقيلة، هناك ضمير مستتر في باب أن، قلنا هذا الضمير يسمى بضمير الشأن، يسمى بضمير الشأن. هذا بالنسبة إلى أن. أما ما المصدرية فبعد مثالها في ذهنكم: ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم، هذا الذي ذكره المصنف، يعني ودوا عنتكم. أو تقول: أعجبني ما فعلت، يعني أعجبني فعلك، أعجبني فعلك. فعندنا ما مصدرية وعندنا أن ماذا؟ مصدرية. هنا نريد أن نقول أن المصدر لا يجوز أن يعمل، لا يمكن أن يعمل إلا إذا صح، إلا إذا صح أن تأتي مكانه بفعل مع أن المصدرية أو بفعل مع ما المصدرية. ما معنى ذلك؟ يعني أنت عندما جئت بمصدرين مثل قولك أعجبني ضربك زيدان، هذا المصدر لكي يعمل لابد أن يصح حذفه وتأتي مكانه بفعل مع أن المصدرية أو فعل مع ما المصدرية. أعجبني ضربك زيدا، تقول أعجبني أن ضربت زيدا، أعجبني أن ضربت زيدا. فبما أن ضربك صح حذفه وإحلال أن مع الفعل محله، نقول هنا ماذا؟ هنا يجوز أن يعمل. أما إذا لم يجوز إحلال أن مع الفعل أو ما مع الفعل، نقول هنا لا يجوز أن يعمل، وسيأتي إن شاء الله أمثلة ذلك. قال: أحدها أن يصح أن يحل فعل، أن يحل محله فعل مع أن إذا كان الزمان ماضيا أو مستقبلا، إذا كان الزمان ماضيا أو مستقبلا كما سيتبين إن شاء الله، هذه أن المصدرية. أو فعل مع ما، فعل مع ما، ما إذا لم يكن ماذا؟ ماضيا أو مستقبلا، وإنما أريد الحال. قال: فالأول كقولك، كقولك أعجبني، هذا مثال للماضي، مثال للماضي، أعجبني ضربك زيدا، البارحة هو ضربه، فأنا معجب بضربك. ويعجبني هذا المستقبل، ويعجبني ضربك عمرا في المستقبل، إن شاء الله أنت سوف تضرب عمرا وأنا هذا الضرب يعجبني في المستقبل. قال: فإنه يصح أن تقول مكان الأول أعجبني أن ضربت زيدا، فأن مخفف من الثقيلة وضربت ماذا؟ ضربت فعل ماضي، يكون خبرا لأن. طبعا بعض النحاة ذكر أن هذه أن أن هنا ناصب للمضارع، ومنهم المصنف في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب، وهذا غريب حقيقة، غريب. على كل حال أنا بحسب قناعتي الشخصية، ولعلها رأي بعض العلماء، يعني لم أطلع على رأي صريح، يعني الظاهر أن أن هنا هي مخفف من الثقيلة، ولا حاجة لأن نقول ناصب للمضارع. كيف تكون ناصب للمضارع ولا لا مضارع بعدها؟ وكيف تكون ناصب للمضارع وهي ماذا وهي لا تدل على الاستقبال؟ النواصب كلها تدل على الاستقبال. على كل حال قال: ومكان الثاني يعجبني أن تضرب عمرا. متى تضرب؟ في المستقبل. لماذا؟ لأن أن الناصب للمضارع تصير المضارعة مستقبلة، تصير المضارع من الحال إلى الاستقبال. نعم، هذا أعطيكم واجب منذ فترة، سبحان الله أنا غافل عن مسألة الواجبات. هذا من أسباب الدراسة الإلكترونية، سبحان الله. أعرب هاتين الجملتين: أعجبني أن ضربت زيدا، ويعجبني أن تضرب عمرا. أعربوها مع المقدرات، أهم شيء هو المقدرات. نعم. قال: والثاني يعني فعل مع ما، نحو يعجبني ضربك زيدا الآن، فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربت لأنه للماضي، ولا أن تضرب لأنه للمستقبل، ولكن يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب، وتريد بما المصدرية، مثلها في قوله تعالى بما رحبت، وقوله تعالى ودوا ما عنتم أي برحبها وعنتكم. طبعا لعله يتوهم أن ما المصدرية تدل على الحال فقط، لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا مراد المصنف، وإنما هي تأتي في الحال، تأتي في الحال كما تأتي في بالاستقبال أيضا. نعم، الاستقبال طبعا الزمان وليس المكان الذي يستقبل فيه الضيوف. قال: ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد إلى آخره. الآن أرجو أن تركزوا معي، المطلب فيه شيء من الدقة. الشرط الذي ذكرناه مركب من أمرين. أنا الآن سوف أترك ما وأتكلم عن أن فقط، نفس الكلام يأتي في ما. الشرط الذي ذكرناه الآن مركب من أمرين. الأمر الأول وجود أن، يعني صلاحية وجود أن، والأمر الثاني وجود الفعل. لابد أن يجوز إحلال أن والفعل محله، محل المصدر. فعندنا شيئان: أن والفعل. هناك قاعدة تقول: المركب كما ينتفي بانتفاء كلا جزئيه ينتفي بانتفاء أحدهما. المطلب ليس بذلك التعقيد، فقط التفتوا. عندنا شيء مركب. هذا كيف ينتفي؟ أحيانا ينتفي بانتفاء كل أجزائه، هذا واضح، وأحيانا ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. كيف؟ مثلا الآن الإنسان حيوان ناطق، إذا انتفت الحيوانية والناطقية كما في الحجر نقول انتفى الإنسان، وإذا انتفت الناطقية فقط كما في الفرس نقول أيضا انتفى الإنسان. فالمركب كما ينتفي بانتفاء كلا جزئيه أو كل أجزائه أيضا ينتفي بانتفاء أحد تلك الأجزاء. هذا نطبقه ها هنا. قلنا الشرط هو مركب من أمرين، أن والفعل. أن والفعل. الآن أسألكم، إذا صح أن يحل أن والفعل معا مكان المصدر، هل يجوز أن يعمل أو لا؟ واضح الآن أخذناه، يجوز أن يعمل. إذا صح أن يحل أن والفعل محل المصدر يجوز أن يعمل. جيد، إذا صح أن يحل الفعل فقط يجوز أن يعمل أو لا يجوز أن يعمل؟ نقول لا يجوز أن يعمل. واضح، لأن الشرط مركب من أن والفعل، فنقول وإن صح أن يحل الفعل وحده، لكن لما لم يصح أن يحل مع أن نقول هذا أيضا لا يجوز أن يعمل، فضلا عما إذا لم يصح أن يحل الفعل وحده أيضا. حاصل الكلام، حاصل الكلام، المصنف عندما قال الآن ولا يجوز في قولك، ثم قال ولا يجوز في نحوي مررت بزيد إلى آخره، يريد أن يبين، يريد أن يبين أولا أنه إذا لم يصح حلول الفعل وأن كلاهما لم يصح أن يحلا لا يجوز للمصدر أن يعمل، وكذلك لا يجوز أن يعمل إذا صح حلول الفعل لكن من دون أن، من دون أن. لماذا؟ لأنه في كلا الصورتين ينتفي الشرط، لأن الشرط مركب من جزئين، وانتفاء أحد الجزئين يسبب ماذا؟ انتفاء تمام الشرط. إن شاء الله الفكرة اتضحت. تبقى عندنا مسألة التطبيق، الأمثلة التي ذكرها المصنف فيها شيء من الصعوبة. قال ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا خلافا لقوم من النحويين. هنا ماذا يريد أن يبين؟ يريد أن يبين مثالا لما يصح أن يحل فيه الفعل وحده من دون أن ومن دون ما أيضا. طبعا يصح حلول الفعل إلا أنه لا يحل مع أن وإنما يحل وحده. ضربا زيدا، ضربا زيدا. الآن أسألك زيدا ما هو الذي عمل فيه؟ تقول لي ضربا، تقول لي ضربا، أقول لك ضاع تعب المصنف وتعبنا. لا يجوز أن نقول ضربا هو الذي عمل. تقول لي شيخنا ضربا واضح هو العامل، هذا أمامي زيد وأمامي عامل آخر وهو ضرب، المصدر يعمل، إذن زيد معمول لضربين. أقول لك لا، زيدا هنا لا يجوز أن يكون معمولا لضربا. لماذا؟ لأن ضربا إذا حذفته وجئت مكانه بفعل لا يصح أن تأتي مكانه بفعل مع أن أو مع ما، لا يصح، وإنما تأتي مكانه بفعل فقط، تقول ضربت زيدا، ضربت زيدا، ولا تقول أن ضربت زيدا، خطأ. واضح إن شاء الله. فبما أن أن والفعل لم يصح أن يحلا معا نقول لا يجوز أن يعمل. المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح أكثر، يعني لعله يتوهم أن قولنا ضربا زيدا هذا غير صحيح. لا هذا صحيح، لا إشكال فيه. هناك فكرة أطرحها إن شاء الله تتضح المسألة أكثر. المفعول المطلق، المفعول المطلق يجوز أن يذكر عامله ويجوز أن يحذف. يذكر عامله مثاله واضح كثيرا ما يتكرر، تقول ضربت زيدا ضربا. العامل في ضربا ما هو؟ هو ضربت، وضربا مفعول مطلق. أحيانا لا، تأتي بالمفعول المطلق وتحذف العامل فيه، تحذف الفعل، بدلا من أن تقول اضرب زيدا ضربا، بدلا من أن تقول اضرب زيدا ضربا تقول ضربا زيدا. أنا الآن أناديك أقول لك تعال، عندما تأتيني أقول لك ضربا زيدا، ما معنى ذلك؟ يعني اضرب زيدا ضربا. وهذا ما كرره كثيرا شاعر العراق الجواهري في عينيته في الإمام الحسين عليه السلام: فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من بلقعي. هناك كثير من المصادر. فداء يعني أفدي فداء، فداء مصدر مفعول مطلق، أفدي فداء. فيجوز أن تحذف ماذا؟ أن تحذف المفعول المطلق، عفوا تحذف عامل المفعول المطلق. جيد، الآن عندنا زيد، ضربا زيدا، ضربا زيدا، نقول زيد هنا مفعول للفعل المحذوف وليس مفعولا للمصدر المذكور. لهذا قال المصنف: لأن المصدر هنا إنما يحل محله. أقرأ من البداية، أقرأ من البداية حتى تتضح. قال: ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا، خلافا لقوم من النحويين، لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن أو ما. تقول اضرب زيدا، وإنما زيدا منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر على أنه مفعول مطلق. قال: ولا يجوز، هذا بيان للصورة الثانية، وهي أن لا يصح حلول أن والفعل أو الفعل فقط، أصلا لا يصح حلول الفعل هنا. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح، مطلب غريب عليكم، المطلب كله تقريبا اليوم فيه غرابة عليكم، إن شاء الله نوضحه بما يزيل الغرابة. الفعل والمصدر بينهما فرق. الآن لو سألت هذا السؤال: ما الفرق بين الفعل والمصدر؟ ما الفرق بين الفعل والمصدر؟ فروق كثيرة، فروق كثيرة، لكن نحن نريد فرقا ينفعنا في مقامنا ها هنا. ما هو الفرق بين الفعل والمصدر؟ الفعل يدل على الحدوث والتجدد، والمصدر يدل على الثبوت. اصطلاحات جديدة الآن لعلها تطرق سمعكم لأول مرة: الحدوث والتجدد، الفعل يدل عليه، المصدر يدل على الثبوت. ما معنى الحدوث والتجدد؟ طبعا الحدوث والتجدد معناهما واحد. معنى الحدوث والتجدد هو الوجود بعد أن لم يكن، وجود الشيء بعد أن كان معدوما. الآن هذا مثلا أنا كتبت بالقلم، أو ضربت هكذا على يدي، أقول ضربت على يدي، يعني أوجدت الضربة بعد أن لم يكن موجودا. فالفعل يدل على وجودي، على وجود بعد العدم، يدل على الحدوث. الفاعل أحدث شيئا لم يكن موجودا، كما نقول البارئ عز وجل خلق العالم، العالم لم يكن موجودا ثم خلقه البارئ عز وجل، أحدث شيئا. فالفعل دال على الحدوث. جيد، المصدر، المصدر لا يدل على الحدوث، المصدر يدل على الثبوت، مثاله تقول رجل عدل، رجل عدل، عادل هذا مصدر. ما معناه؟ معناه أن صفة العدالة ثابتة فيه، يدل على الثبوت، بخلاف ما لو قلت رجل عدل، رجل عدل، عدل ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه صدرت منه العدالة، ولا يعني أن العدالة ثابتة فيه. فهذا فرق بين المصدر واسم المصدر والفعل والفعل. جيد، الآن نأتي إلى فكرة المصنف. قال: ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار. لعله بعض النسخ فيها خطأ في التحريك. أعيد: مررت بزيد فإذا له صوت صوت بالضم صوت حمار، صوت بالفتح بالنصب، صوت حمار. ماذا يريد أن يقول المتكلم؟ هذا مهم، يعني لا بد أن نفهم معنى الجملة. هذا يريد أن يقول: أنا مررت بشخص بزيد وكان يصدر أصواتا مثل صوت الحمار، يصيح في الشارع، وما شاء الله كم من الأشخاص الذين عندهم أصوات تشبه صوت الحمار، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واخفض من صوتك، هكذا في سورة لقمان، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فكثير من الناس ما شاء الله أصواتهم تشبه أصوات الحمير. فهذا أنا خرجت من البيت ومررت بجاري اسمه زيد، ورأيته يصيح على ولده صياح كأنما صوته صوت حمار، فقلت: مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار. هنا ما هو المراد؟ المراد أني مررت به وهو في حالة صدوري هذا الصوت منه، وليس المراد أني عندما مررت به صار يصيح. لا، هو كان يصيح قبل أن أمر. أنا مررت به وهو في حالة إصدار الصوت. جيد، بعبارة أخرى، المراد أن التصويت ثابت عليه، وليس المراد أنه حدث عندما مررت به. لا، هو كان التصويت ثابت قبل أن أمر، عندما مررت به هو في حالة التصويت، التصويت ثابت له، وليس المراد أني عندما مررت حدث التصويت. جيد، الآن أسألكم: معنى ثبوت التصويت هل يتلائم مع الفعل؟ واضح تقولني لا يتلائم. لماذا؟ لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد. فمن هنا يتضح لنا: لا يجوز أن نحذف صوت الأول. طبعا لا ننسى كلامنا، نحن عندنا صوت الأول وعندنا صوت الثاني، صوت الأول مرفوع، صوت الثاني منصوب. نسأل: ما هو الذي عمل الناصب في صوت الثاني؟ هل هو صوت الأول؟ نقول: لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يحل أن والفعل محله، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن المعنى هو الثبوت، والثبوت لا يتلائم مع الفعل. المطلب فيه شيء من الدقة، إذا لم يتضح لكم إن شاء الله أعيده في درس يوم غد إن شاء الله. قال: ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار أن تنصب صوت الثاني بصوت الأول، صوت الثاني بصوت الأول، لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف مصدري ولا بدونه. لماذا لا يحل؟ لأن المعنى يأبى ذلك، لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويته لا أنه أحدث التصويت عند مرورك. أعيد، لأن المعنى يأبى ذلك، لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويته، تصويته ثابت وهذا الذي يدل عليه المصدر، لا أنه أحدث التصويت وأوجده بعد أن كان معدوما أوجده عند مرورك، وهذا الذي يناسب الفعل، فالفعل لا يصح أن يحل هنا. فنقول لا، ما دام الفعل لا يصح أن يحل فليس صوت الثاني منصوب بصوت الأول. إذن كيف نصب؟ نقول منصوب بفعل مقدر، التقدير هكذا: مررت بزيد فإذا له صوت يشبه صوت الحمار، يشبه صوت الحمار، فصوت معمول ليشبه المحذوف. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تأملوا في المطلب فإنه دقيق.